وقع لقيتها مع جميع الانواع التجهيزه الجهل يناسب الاستغلال. يعني اذا مستغل يريد ان يستغل الاخرين فيكون لمصلحته ان الناس يكونون جهلاء، لان الجاهل ما يفهم ماذا يفعل به وكيف تنهب ثرواته وكيف تصرف طاقاته. اما اذا كان الانسان عالم فيقينا يلتفت ويتدخل في تقرير مصيره، سواء كان مصيره الفردي او مصيره الاجتماعي او مصير امته وشعبه واخوته واخواته. وهذا ليس بغريب ان اول كلمات سمعها رسول الله صلى الله عليه وآله أن انبعاثه كلها متعلقة بالعلم، اقرأ بالقراءة، والقراءة لا تكون إلا مستلزمة للعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. العلم القلم علم الإنسان ما لم يعلم. إذن هذه كلها مفردات علمية. في بيئة الناس كانوا أبعد ما يكون من العلم والكتابة والقراءة، إنما كانوا أناسا أميين، إلى أن يبلغ الأمر إلى مرتبة حتى أن الله تعالى يأمر الجميع بالتعلم. ولهذا يحاول كل من أسلم أن يهاجر إلى المدينة حتى يتعلم من أول جامعة وأول معهد، وهي جامعة رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة، لكي يتعلم العلم. فنزل القرآن: ما كان المؤمنون لينفروا كافة. يعني لا يجب على جميع المؤمنين أن ينفروا إلى المدينة كافة لكي يتعلموا العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإنما جعل العلم للجميع، التعلم وظيفة للجميع. أما قال لم يجب على الجميع أن يأتوا إلى المدينة، طائفة من كل فرقة تأتي إلى المدينة تتعلم ثم ترجع إلى قومها فتصبح ناقلة للعلم. ما السبب في اهتمام الإسلام إلى هذا المستوى بالعلم؟ اهتمام الإسلام إلى هذا المستوى بالعقلانية، اهتمام الإسلام إلى هذا المستوى بالسمع والبصر، بأن الإنسان يكون سامعا باصرا، السلام عليكم السلام عليكم، ويكون دقيقا متحريا متبينا. ولهذا أصبحت الإسلام أمور من البديهيات والضروريات. عدم الاستعجال في أي حكم وقضاء، فصارت العجلة من الشيطان. التبين، التغير، التحقيق، التحري صار من الأمور الواجبة في القضايا التي تصل للإنسان. يعني إذا أنا أخبرتكم بخبر المفروض عليكم أن لا تقتنعوا، تذهبوا تتحروا وتتحققوا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تبينوا يعني تثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. من هذا الفاسق؟ هو وليد بن عقبة، صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، وصحابي لم يكن صحابي عادي، إنما عينه رسول الله صلى الله عليه وآله وكيلا من جانبه أن يذهب إلى بني المصطلق ويعلمهم القرآن ويعلمهم الفقه ويأخذ الزكوات منهم، يعني كان واليا من قبل رسول الله على بني المصطلق. ولكن لما خرج من المدينة وجاء إلى بني المصطلق، فالظاهر أنه في الجاهلية كان بين وليد بن عقبة وبين أولئك الذين كانوا من بني المصطلق خلاف أو دام أو شاي، فوصل النبأ إلى بني المصطلق بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد اتجه إلى منطقتهم، ففرحوا وأخذوا العدة لكي يستقبلوا من وكيل رسول الله صلى الله عليه وآله، واستقبال رسمي. الآن أنتم تشاهدون أن الاستقبال الرسمي إذا رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أو ملك أو وزير يأتي إلى بلد يستقبل استقبال رسمي، والاستقبال يكون بالطبول والمزامير والمدافع تكريما للرئيس، تطلق مثلا 21 طلقة في المدفع. أما إذا شخص ما يدري يظن أنه حرب قد نشبت، لأن المدفع يستعمل في الحروب، الطبول كما تستعمل في الاستقبال تستعمل أيضا في الحروب. وإذا بنوا مصطلق خرجوا من قريتهم مستقبلين وليد بن عقبة بالطبول، ابتهاجا منهم، فرحا منهم، اهتماما منهم بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله. أما وليد بن عقبة لما شاهد الطبول من بعد، سمع صوت الطبول، فظن ظنا فاسدا، ظن أن هؤلاء إنما خرجوا لكي ينتقموا منه، لكي يقتلوه أو يتقاتلوا معه، ولم يتغير ولم يتبين. وإذا من موضعه رجع إلى المدينة، فلما دخل في المدينة عجب الصحابة فسألوه: يا فلان ماذا تفعل؟ قال: إن بني المصطلق قد ارتدوا، لأنهم كانوا مسلمين. قال: إن بني المصطلق قد ارتدوا وسعوا أن يقتلوني. ففكر واحد يحاول أن يقتل رسول الله، فهذه بعد تكون جريمة لا تغفر. وإذا بأهل المدينة ذهبوا إلى بيوتهم وحملوا أسلحتهم وجاءوا إلى المسجد مستعجلين، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرهم بأن يذهبوا ويقاتلوا من المسلمين. فنزل جبرائيل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني فتثبتوا، أول بعث مبعوث، فليشاهد هل بالفعل بنو المصطلق ارتدوا أم لا. أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما سمع بأن مجموعة من صحابته خرجوا واجتمعوا في نهروان، ما بعث إليهم الجيوش، بعث إليهم أحد الصحابة لكي يتلو عليهم القرآن، ينصحهم ويأتي بالنبأ، وإذا بهم يقتلون هذا الصحابي. يعني يتيقن أول شيء ثم يحال. كذلك لما صارت المواجهة أمير المؤمنين في البداية ما جاءهم مقاتلا إنما جاءهم ناصحا تاليا عليهم القرآن وناقلا لهم السنة. ثم بعث ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال ناقشهم بالسنة وكلمهم. ولكن لما جميع الطرق انغلقت وانسدت فلم يبقى مآل إلا القتال، لأن الفتنة أكبر من القاتل، لأن الفتنة أشد من القاتل. فتبينوا أن تصيبوا قوما، يعني لئلا تصيبوا قوما بجهالة، يعني مع الجهل. يعني إذا كان المسلمون يخرجون من المدينة كانت جهالة جهالة نظرية، لأنهم لا يعلمون أن بني المصطلق قد انفسوا، وأتحف منها جهالة عملية. الشيخ صادق نظريا عالم، أما ربما عمليا يكون جهل. الجهالة العملية هي التي تعبر عنها السفاهة. إذا أنا حقيقة عالم لازم عملي أيضا يكون موافق لعلمي. كيف يمكن أنا أكون عالم بأنه على الآن برد وأنا ألبس ملابس صيفية؟ هذه جهالة. فإذا لابد أن أكون أنا أعتقد بأنه الآن ليس برد. طبعا البرد الحار مثلي، ربما إنسان يستبرد إذا بلغت الدرجة المئوية مثلا مباشرة، وربما إنسان حتى إذا تبلغ صفر ما يصير، تختلف الطباع. أما إذا أنا أعتقد بأنه الآن برد يعني يوجد علم، لا بد أن يؤدي إلى عمل. ألبس الصوف، ألبس ملابس مدفية. إذا أعتقد بأن هذا الطعام نافع لا بد أن أكله. إذا أعتقد بأنه إن التنفل يقرب العابد إلى الله مقربة لا تكاد أن يكون بينه وبين الله أي حجاب، ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأي مقام أحمد من مقام القرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني بلغ من القرب إلى أبلغ مرتبة، ولكن أنا لم أتهجد في الليل، فأنا عمليا جاهل، عندي جهالة عملية. أن تصيبوا قوما بجهالته، الجهالة النظرية دائما تؤدي إلى الجهالة العملية. الجهالة النظرية دائما تؤدي إلى الجهالة العملية. نحن الآن في صدد انتخاب رئيس جمهورية. إذا نجهل بثلاث أشياء لابد أن نعلم. الأول، ماذا نحتاج؟ أنت الذي تريد أن تنتخب رئيس جمهورية لازم تفهم ماذا تحتاج. أنت تختار رئيس جمهورية لأجل أي شيء؟ إذا لم نفهم ماذا نحتاج ما نتمكن أن ننتخب انتخاب صحيح. مثل واحد في الصباح يخرج من البيت ما يعمل ماذا يحتاج.
يعني ماذا ينفعه وماذا يضره.
الآن عندنا أحزاب،
حزب يمين، حزب يسار، حزب قوي، حزب إسلام.
أنا أريد أن أصوت، وكل حزب له مرشح لرئاسة الجمهورية. إذا لا أعلم ماذا أحتاج فأصوت لمن؟ إذا كنت أعلم بأني أحتاج إلى أمريكا، إلى رأسمالية، أصوت للحزب اليميني. إذا أحتاج إلى تساوي اشتراكية أصوت لحزب يساري. إذا أحتاج إلى عنجرة قبلية أصوت إلى حزب قومي. أما أي شيء أحتاج؟ ما هي حاجتنا؟ وكل هذه الأحزاب تدعي بأنها تلبي مطالب الناس. أما ما هي مطالب الناس؟ ما هي مطالب الناس؟ تختلف باختلاف الأزمنة والأزمنة. أنت إذا لا تعلم أنه في الشتاء تحتاج إلى صوف، وفي الصيف تحتاج إلى قطن، ربما تعلم بأنك تحتاج إلى القطن أما تلبسه في الشتاء فتستغرب، والصوف تلبسه في الصيف. فإذا أول معلومة أنه ماذا نحتاج، ماذا ينفعنا وماذا يضرنا. ثم المعلومة الثانية، من يؤمن حاجاتنا؟ إذا علمنا ماذا نحتاج، أنت الآن تعلم بأنك تحتاج إلى معالجة ضغطك. أحيانا تشاهدون بعض المرضى لا يعلمون ماذا، يستيقظ يعلم بأنه مريض ولكن لا يعلم ما هو مرضه، هل هو جسمي أم نفسي. إذا كان جسمي، الألم في الأمعاء، في المعدة، في الكبد، في الصفراء، لا يعلم، هذا يعني ما لا يعلم. الآن علم أن الألم في العظام أما لا يعلم. من يعالج ألمه وداءه؟ يراجع إلى طبيب مختص بالعظام، أورتوبيد، أو يراجع طبيب مختص بالأمراض العفونية والالتهابات، أو يراجع طبيب مختص بالأمراض الروماتيسية، روماتولوجيست مثلا. إذن المعلومة الأولى ماذا نحتاج، يعني نعرف مناقصنا التي تنقصنا كي نكتسبها، الأمور التي نحتاج أن نبتعد منها. إذن ما ينفعنا، ثم من يؤمن حاجاتنا. ولهذا كثير من المرضى يذهبون إلى أطباء اشتباها، والطبيب أيضا يقدم وصفة، يعني الطبيب لا يقول بأنه أنت المفروض تذهب إلى مكان آخر، وهذا المريض تتفاقم مرضه. من يؤمن حاجاته؟ والموضوع الثالث الذي لا يكون بأقل أهمية من الأول والثاني. ماذا نحتاج ومن يؤمن حاجاتنا؟ الموضوع سهل. إذا عرفنا أن زيد يؤمن حاجاتنا، هل بالفعل أمننا حاجاتنا أم لا؟ ربما أنا أدعي بأني أنا، أنتم تحتاجون لعلم الفقه وأنا مدرس الفقه، فأنتم تأتون عني. ولكن بعد شهرين هل بالفعل علمتكم شيئا أم لا؟ إذا هذه المعلومات لم توجد حقق أزمة. يقينا المستغل لا تخدمه وجود هذه المعلومات للناس. أنا الآن إنسان متصور، إنسان مستغل. إذا الناس يقول لهم معلومة أنا ما أقدر أستغلهم وأخذ أموالهم أو أجذبهم لنفسي، فيكون الصالح يريد ما لا. ولهذا غالب السكان في العالم تنفعهم جهل الناس ولا يحب علم الناس أبدا، لأن علم الناس ما يخدمهم، لأن الناس إذا علموا ما يرضون بحاكم يكون أجهل منهم. احنا الآن نشاهد من المؤسف في غالب الدول الحكام من ناحية علمية أجهل من الناس، أما في الدول المتطورة يحاولون أنه لا يكون هذا الأمر، يعني الحاكم يكون حكيم لا أقل في السياسات الداخلية من ناحية اقتصادية، الأزمات من ناحية اجتماعية. فلهذا الإسلام جاء معطيا للناس قيمة، وهي قيمة الاختيار، وهذه قيمة الاختيار ما يمكن أن تعطى للإنسان إلا بالعلم. فيقول لك يا أيها الإنسان إنك ممنوع من الله بالعقل، لا يفرض عليك أن تقبل رسالة أي نبي إلا بالعقل. العاقل يقول لك ما جاء به هذا النبي معجز أو غير معجز. تراجع أهل الاختصاص تشاهد بأن ما جاء به موسى هل هو سحر أم إعجاز. أهل الاختصاص من هو السحر؟ فإذا السحرة أقروا بأن ما جاء به موسى ليس بالسحر ويختلف عن السحر، أنا عندي لا فرق بين معجزة موسى وبين سحر السحر، في كلا الحالين عصا يصلح ثعبان. أما السحر يفهمون أهل الاختصاص أن السحر ما يقدر يأكل، ما يقدر يفعل. أما عصا موسى لما أصبح ثعبان التقف ما يأفكون، بدأ يأكل عصيهم، فهموا هذا المسح. الأدباء فهموا أن القرآن لم يكن شعر، القرآن لم يكن مظهر أدبي، لأنه لم يتمكن أي واحد أن يأتي منه. فأنا بالعاقل قدرت رسالة النبي، وبالعاقل اتبعته، وإن الله تعالى لن يفرض علي أي شيء من دون قناعة. ولهذا لما يمدح عباد الرحمن يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين إذا ذكر إذا تليت عليهم آيات ربهم ذكروا، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان. شو يعني إذا ذكروا بآيات ربهم
لم يخروا عليها صما وعميان؟
المفروض أن يستسلموا، المفروض أن يقبلوه، ولكن القرآن ما يرتضي القبول ثم نعمي. يقول إذا أنت تريد أن نتخر على آيات الرحمن المفروض عليك أن تخر عليها بصيرا سميعا مقتنعا متعقلا. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الذي يخر صما وعميانا يكون مرفوض غير مقبول إسلامي. ولهذا أصبح السؤال من الأمور المطلوبة التي أمرنا بها: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحث الناس على طلب العلم، وكان يستفيد ويستثمر من كل فرصة، حتى أن نقل أن أسرى بدر من كان يعرف منهم القراءة والكتابة مقابل تعليم عدد من المسلمين الذين يجهدون القراءة والكتابة كانوا يطلق سراحهم. يعني بدل أن يدفعوا فدية كانوا يعلموا المسلمين القراءة والكتابة. هذا احتراما في الواقع للعلم وللقراءة والكتابة. حتى أن الإسلام الذي جاء محاربا لجميع أنواع التمييز، ما يؤمن لا بتمييز عنصري ولا بتمييز طائفي ولا بتمييز قبلي ولا بتمييز جنسي، لا يفضل الرجل على المرأة، ولا الأبيض على الأسود، ولا العربي على غير العربي، ولكن لم يتمكن أن يتجاوز التفضيل العلمي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. النبي كان يساوي بين جميع المسلمين حتى باللحظة. يعني إذا جالس عند مجموعة من المسلمين، إذا شاف الشيخ نصف دقيقة يساوي ينظر إلى كل واحد نصف دقيقة، حتى لا يكون بلحظ أحد أكثر، يكون كأنه إعطاء امتياز. يعني أنا خمس دقائق أنظر للأخ، أما بالباقي دقيقة نظر. النبي كان صلى الله عليه وآله يساوي حتى في اللحظة، حتى في النظر. ولكن في موضوع الجلوس قرب النبي، القرآن يقول لا مساواة. الذين يبغون العلم لهم حق بأن يجلسوا عند رسول الله. يعني الناس كان مجموعة منهم أثرياء أغنياء، عندهم موقعية اجتماعية، رؤساء قبائل، وجوه في قبائل، عندهم أموال، عندهم أولاد، عندهم أزواج. هؤلاء لما كانوا يدخلون المسجد يجلسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما الآن الأمراء الكبراء الزعماء لما يجلسون، الذين يجلسون بجنبهم كلهم من الأثرياء من الوجهاء، نعبر عنهم، لهم وجاهة اجتماعية، وجاهة سياسية. فالمسكين المسلم أو جديد الإسلام الذي يريد أن يسأل، يريد أن يستفيد من محيط علم رسول الله صلى الله عليه وآله، مثل بلال، مثل عمار، مثل مقداد، مثل سلمان، لا يتمكنوا من أن يقتربوا إلى رسول الله، لأن هؤلاء قد أحاطوا برسول الله وثم يخجلون. فلا أنت لما تدخل مجلس وإذا وجهاء القوم محيطين بالعالم أنت تخجل أن تغتر. كما أن الصغار الشباب الفتية الأطفال يخجلون إذا رأوا العالم رجل الدين محاط بمن؟ بالكبار. أحسنتم. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله، إلى أن يقول: وإذا قيل لكم انشزوا. انشزوا يعني شو؟ قوموا ابتعدوا انشزوا. ليش؟ الآية الأولى آية أخلاقية وجيدة، نحن جالسون في مجلس يأتي واحد لا مكان له فنفسح له المكان، أنا الذي قد تربعت وأخذت مكان نفرين أجمع نفسي حتى يصير مكان لي أخي المؤمن لكي ينتفع من المجلس. أما إذا قيل لكم انشزوا هذه في الظاهر الأخلاقية، الآن يأتي طالب جديد أنا أقول افتحوا له المجال حتى يجلس، أما أنا الآن أقول للشيخ اطلع اخرج، أشبه بالأخلاقية. لماذا وإذا قيل لكم انشزوا انشزوا؟ تعلم لماذا؟ بالآية تقول: لأنه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. شو علاقة صدر الآية بذيلها؟ شو علاقة إذا قيل لكم انشزوا بيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟ العلاقة واضحة. فرسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يفتح المجال للمتعلمين فيقول: يا هؤلاء الوجهاء انشزوا. الرسول كان مؤدب، كان يخجل. في القرآن نزل، لأن هؤلاء من هم؟ هؤلاء هم الذين يعبر عنهم القرآن كأنهم خشب مسندة، يعبر عنهم القرآن: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. شايف الخشب؟ ما شاء الله شجرة، أما فهم البقرة الحجم ما شاء الله، الوزن ما شاء الله، أما الفهم العقل الدماغ أصغر من النملة. لماذا قوموا حتى يأتي يكون مجال لمن؟ لهؤلاء المستضعفين الذين يريدون أن يتعلموا العلم. هذا تمييز من رسول الله. ليش ميز بلال علي أنا رئيس قبيلة أوس رئيس قبيلة خزرج وبلال عبد الحبشي؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. صار العلم تمييز. لما قال بنو إسرائيل أولئك الذين جاءوا إلى نبي لهم قالوا: أحسنتم، ابعث لنا ملكا نقاتل. فلما قال: إن الله جعل لكم طالوت ملكا، قالوا: أنى يكون له الملك؟ طالوت لم يكن له أموال، لم يكن له ثروة، لم يكن له أولاد، الله ما يزيد بسطة المال والثروة. قال: زاده الله بسطة في العلم والجسم. ماذا نحتاج؟ انتم ما تحتاجون فلوس، الآن تحتاجون شيئين: اولا القدرة العسكرية حتى يتمكن أن يقودكم للمقاتلة وتسترجعون حقوقكم، وثانيا التدبير في العلم، فزاده الله بصفا في العلم والجسم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه وبهذه النبأ. ولكن من المؤسف بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله الصراعات السياسية أدت إلى تحجيم العلم، إلى تحجيم العلم. من أحب فليراجع الكتب التي كتبت عن منع نقل الحديث، منع نقل الرواية في عصر أبي بكر وثم في عصر عمر. قضايا كثيرة مذكورة في كتب السير، حتى بعضها في الصحاح والسنن وفي كتب التاريخ، أن الحديث ما كان يخدم المصلحة السياسية للفئة الحاكمة. الحديث هو علم ولكن لم يخدم. هذا قرب قدس بن مالك يقول بعثنا عمر إلى العراق هو مع مجموعة، فخرج معنا إلى منزل كذا مودعا إيانا، فلما أردنا أن ننفصل قال: أما علمتم لماذا أنا خرجت من المدينة مودعا لكم؟ قالوا: لأنه إحنا مبعوثين من قبلك بالعراق. قال: لا، مو لأجل هذا، إنما تذهبون إلى قوم يحبون القرآن، فلا تشغلوهم عن القرآن بذكر الحديث أبدا. تحجبوا. قالوا: يعني إحنا ما نحدثهم بأي حديث من النبي؟ قال: لا، إلا ذاك الحديث ما يسبب اختلاف، حدثوهم بالشيء المشروع عند الكل. أما هذا الحديث اللي يريد يسبب مشكلة، ما عندكم حق أن تتحدثوا. بعدين وصل الآن في زمن عثمان حتى القرآن. أبو ذر المسكين لماذا نفي من المدينة؟ لماذا جلده عثمان؟ لماذا سجنه معاوية؟ لأنه كان يقرأ: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولم ينفقوها في سبيل الله. كان يقرأ القرآن حتى مو حديث. الذين يكنزون الذهب والفضة ولم ينفقوها في سبيل الله، يعني القرآن أيضا صار ممنوع. أي آيات؟ الآيات ما تخدم المصالح. شلون اليوم الرئيس الإسرائيلي بيريز يشكر بعض دول الخليج كالعربية السعودية بأنها خدمت إسرائيل في تبعيد الرأي العام عما يؤدي إلى عداوة إسرائيل؟ فسئل: أي شيء؟ قال: حذف الآيات ضد اليهود في البرامج المدرسية الموجودة في المدارس. يعني الآيات بعد معاهدة كامب ديفيد الإذاعة المصرية منعت من بث الآيات ضد اليهود. إن أشد الناس عداوة، هذه ممنوع بثها. الآيات ضد اليهود، لعن الذين هادوا من اليهود على لسان، هذا ممنوع بثها، لأنه ما تخدم مصالح سياسية. وإذا بالأمر يبلغ إلى مرتبة، فإذا صير عندنا أزمة شرعية. شنو هي الأزمة الشرعية في العالم الإسلامي الذي يوجد فيه مئات من الصحابة، منهم من بايع البيعتين وهاجر الهجرتين وقاتل في بدر وحنين، وإذا طليق يصير أمير المؤمنين. طليق. تعلمون ما معنى الطليق؟ يعني من أسلم قهرًا، من أسلم والسيف على رأسه، باتفاق التأريخ معاوية بن أبي سفيان طليق. معاوية استلم إمارة المسلمين في العام 41 بعد الهجرة، حال كون العالم الإسلامي كان مليء بصحابة رسول الله، وفيهم من بايع البيعتين وهاجر الهجرتين وقاتل في بدر وحنين. فكيف مثل معاوية يصبح صحابي؟ الآن أبو بكر، عمر، عثمان كان لهم قدم في الصحبة، من أوائل الناس إيمانا، أما مثل معاوية الذي آمن في العام الثامن بعد الهجرة، يعني أقل من 3 سنوات قبل وفاة رسول الله، وإيمانه كان إيمان جبري وقسري، لأن النبي أحاط بمكة وجيشه وقريش غافلون لا يعلمون ولا يقدروا على أن يقاوموا ولو دقيقة واحدة أمام جيش النبي. معاوية الذي أبوه أبو سفيان مجيش الجيوش ضد رسول الله، رئيس المشركين لسنين مديدة، وأمه آكلة الأكباد، وجده وخومته عتبة وليد شيبة، رؤساء ودعماء المشركين في بدر الذين قتلوا 3 في بدر. يعني جد معاوية واثنين من خؤوسه قتلوا في بدر. الهند إنما انتقمت في أحد من حمزة لأنه ما قدرت على أن تنتقم من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن علي لقتل أبيها وأخويها في بدر. وإذا هذا يصبح أمير المسلمين، أمير المؤمنين، هذه أزمة، هذه ما تناسب العلم، هذه تناسب الجهل. ولهذا بدأ الإعلام الأموي يبث أي شيء أمور جهلية. لما نقول أمور جهلية ماذا؟ إذا الآن واحد يجي يقول لكم كل من في قم عادل تصدقونه؟ تقول مستحيل. كل من في مكة عادل؟ مستحيل. وإذا جاءوا بشيء باسم عدالة الصحابة، يعني كل صحابي عادل. ويا ليت كانوا يقولون الصحابة هم مثلا العشر المبشرة أو هم فلان وفلان. لا لا لا، قالوا الصحابي كل من شاهد رسول الله وهو مسلم. يعني إذا أنت دقيقة شفت النبي وأنت مسلم فهو صحابي. أو من شاهده رسول الله، يعني إذا طفل في حضن أمه أو أبيه ورسول الله شافه صار صحابي، صار عادل. يعني كل شعب رسول الله عدول. كم واحد يقال في حجة الوداع 12,000 واحد حج مع النبي؟ يعني إذا احنا نفترض 10 المسلمين حجوا يعني 100,000 نفر صار صحابي وكلهم عدول. ما يمكن، هذا ما يتفق مع العاقل، ولكن في الفهم. لهذا ابن حجر العسقلاني يقول بأنه الصحابة كباقي الرواة إلا في شيء واحد، وهو في الجرح والتعديل. ما عندك حق تجرح صحابي، كل الصحابة عدو. هذا ما يناسب العقل، هذا يكون من المصادق. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. احنا ايات الله لم نخر عليها صما وعميانا، فكيف بدعايات امويه؟ الدعايه الامويه ما نقدر نخر عليها صما وعميانا. الدعايه الامويه ما نقدر نخر عليها صما وعميانا، ولكن نلاحظ وهل يوم الجهل الى ان يصل الى موضوع التصويب بأنه أنت فقيه تقول الآن نهار والشيخ فقيه يقول الآن ليل، أنت صائب وهو صائب، كيف يمكن؟ الآن إما ليل وإما نهار، فإذا أنا أقول الآن ليل وأنت تقول الآن نهار، إما أنا صادق وأنت كاذب، وإما أنت صادق وأنا كاذب. كيف مثلا أبو حنيفة يقول أن جلد الكلب يظهر بالدباب، الشافعي يقول لا يظهر، وكلاهما يكونان مصيبين مصيبان؟ ما يمكن. أيضا لما نواجه أزمة نستعفى. رسول الله صلى الله عليه وآله مع عظمته كان يقول إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، إنا أو إياكم. ولهذا نلاحظ أن مذهب أهل البيت مذهب حقيقة منسجم مع هذا مع هذه القاعدة، يعني منسجم مع ما لأجله بلغ القرآن. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قالوا لو كنا نسمع، مذهب السؤال، تأتي امرأة عند فاطمة الزهراء تسأل فتحس أثقلت على فاطمة، تقوم تذهب تقول لها السيدة سائر العالمين كملت أسئلتك؟ قالت لا يا ستي إن شاء الله في فترة أخرى. قالت لا لا لا، سيري إلى أن تكمل أسئلتك. أمير المؤمنين يقول سلوني قبل أن تفقدوني، فإني أعلم بطرق السماء مني بطرق الأرض. إحنا ما عدنا السؤال بدعة، السؤال بدعة مو موجود في الإسلام. الإسلام دين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، ما عدنا إحنا السؤال بدعة، السؤال بدعة مو موجود. وإمامنا إمام الباقر الذي في مثل هذا اليوم استشهد بيد الطغمة الأموية كان يقول لو أني رأيت شابا من شباب الشيعة لم يتفقه في دينه لأوجعته بصوتها، يعني ضربته بالضرب، لأنه العلم يكون أكثر حاجة إليه الإنسان من احتياجه إلى الخبز وإلى الملبس وإلى باقي. جعلنا الله تعالى وإياكم من العلماء العاملين المستعدين عن الجهل والجهالة، وجعل عواقب أمورنا خيرا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Yeah, I'm